الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مجموعة أسئلة يا إخواني وأحبابي وأبنائي حول زكاة الفطر وصلاة العيد وأحكام زكاة الفطر وأحكام صلاة العيد، نقف عليها. أشهر الأسئلة التي يحدث فيها الخلاف والجدال: هل يجوز يا شيخ إخراج زكاة الفطر مالا أو نقودا، أم يجب إخراجها طعاما؟ هذه المسألة يا إخواني اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول الذين أجازوا مطلقا إخراج المال كقول أبي حنيفة والثوري والإمام البخاري ونحوهم، وقالوا إن المسألة يجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام. قول الجمهور هو الوقوف على النص، الشافعية والمالكية والحنابلة، أنه لا يجوز إخراج القيمة وإنما يجب إخراجها طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال للصحابة رضوان الله عليهم أخرجوها طعاما. وقال ابن عمر كما عند البخاري ومسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع في رمضان، صاعا من طعام أو من شعير أو من دقيق أو من أقط، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. طيب، هناك قول ثالث وهو أرجح الأقوال ويمكن الجمع به، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه إذا كان هناك حاجة ملحة لإخراج المال، كان يعرف الفقير أو يطلب الفقير بنفسه، يقول يا جماعة طلعوا لي مال أنا الآن لا أحتاج طعام، فيجوز عندئذ إخراج زكاة الفطر مالا وليس طعاما، لأن الفقير طلب ذلك أو لأن هذا حاجة الفقير. طيب، المسألة التي تليها، والآن وضحنا أن المسألة يجوز إخراج المال والأولى إخراج الطعام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل زكاة الفطر يا شيخ محمد سنة ولا فريضة؟ يعني يجوز أننا أترك زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فريضة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وهنا سؤال ثاني: طيب لو واحد تعمد عدم إخراج زكاة الفطر، أيضا نقول له يأثم لأنه ترك أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأسئلة أيضا المنتشرة: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ هل يجوز إعطاؤها للفاسق؟ هل يجوز إعطاؤها للإنسان المدمن أو العاصي أو المقصر؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه جوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين، وكان بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم يعطيها للرهبان ويعطيها لبعض النصارى يتألف قلوبهم. ومن هنا أيضا نقول يجوز أن تعطي زكاة الفطر للفاسق أو الإنسان المدمن أو العاصي، بشرط أن لا تكون مالا، لأنه قد يخشى أن يأخذ هذا المال فيشتري به ما يعصي الله عز وجل، يشتري به ما يسخط الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أردت أن تعطي لجار فاسق أو لإنسان تعرف أنه عاصي أو مقصر أو يعني مدمن والعياذ بالله، أعطه طعاما لكي يعيش في أيام العيد الفرحة مع الناس وهو مكتفي بالطعام، لا يحتاج إلى شيء آخر، ولكي لا يأخذ المال فيعصي الله عز وجل به أو يشتري به مخدرات أو يشتري به أشياء من هذه الأشياء التي تسخط الله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال أيضا من الأسئلة المهمة: لماذا يحدد مقدار الزكاة بالطعام وليس بالمال أو بالقيمة المالية؟ لماذا لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام قيمة مالية ثابتة يأمر بها الصحابة والصحابة ينفذون أو يفعلون؟ أهل العلم ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يا إخواني علة واضحة، فقال: طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين، عشان يأتي يوم العيد فالفقراء يأكلوا كما نأكل وأبناؤهم يأكلوا كما نأكل، وهم يسعدون بفضل الله جل وعلا بإنفاق المحسنين والموسرين من أهل المال على هؤلاء الفقراء وعلى هؤلاء المساكين. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صاعا من الطعام، صاع من الطعام، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، فيجمع الإنسان مرة حفنة والحفنة الثانية والثالثة والرابعة، ده يسمى صاع، والمقدار معروف، وعندنا في مصر تقريبا بمقدار 2 كيلو و 75 يعني أو 3 كيلو إلا ربع، هذا هو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من الأسئلة أيضا التي يسألني عنها كثير من الشباب: صلاة العيد يا شيخ محمد، هل صلاة العيد سنة أم صلاة العيد واجبة أم صلاة العيد فرض؟ ماذا يمكن أن نقول وماذا يمكن أن نبلغ الناس به؟ القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. وهناك قول لجمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وهناك قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بل اختاره الإمام أبو حنيفة أنها فرض عين، يعني لازم كل واحد ينزل يصلي صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأم عطية الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج النساء والعواتق، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني حتى المرأة اللي عندها الدورة الشهرية أو عندها العذر الشرعي تخرج أيضا تشهد صلاة العيد وتصلي مع الناس، ولكن تعتزل، تكون في آخر المصلى ولا تكون في وسطه أو ليس في الجامع. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب صلاة العيد يا شيخ محمد إذا فاتت الإنسان، نام عن الصلاة أو الإنسان تكاسل أو تركها، هل يجوز له أن يقضيها؟ القول الراجح أيضا لجماهير أهل العلم أنها تقضى كما هي. وهناك قول للإمام أحمد أنه يقضيها 4 ركعات، فيسلم ركعتين بتسليمة وركعتين بتسليمة. فإذا أراد الإنسان أن يقضي صلاة العيد لأنه فاتته الصلاة لنوم أو لعذر آخر، يجوز له أن يقضي صلاة العيد. طيب هل يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العيد في البيت بشكل جماعي إذا تعذر الذهاب إلى المسجد، كالحالات التي مرت علينا في كورونا ومرت علينا في أحداث أوبئة مثلا عظيمة؟ يجوز أن يصلي الإنسان مع زوجه وأولاده وجيرانه، يجتمعوا في بيت واحد ويصلي؟ نعم، جوز أهل العلم ذلك إقامة لهذه الشعيرة العظيمة ولتحريك قلوب المسلمين ولإشعارهم بدخول العيد، وفرحة عظيمة أن الله أتم عليهم إكمال عدة شهر رمضان وصيامه بفضل الله عز وجل. طيب لماذا يا شيخ لا يوجد أذان ولا إقامة في صلاة العيد؟ لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: شهدت صلاة العيد مع رسول الله بغير أذان ولا إقامة. وهكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: صلى رسول الله صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. إذن يشرع الذهاب إلى المصلى أو الذهاب إلى المسجد، الناس تجتمع تكبر، وبعد ذلك يدخل الإمام، ثم يبدأ الإمام بالصلاة، وبعد الصلاة بعد ما ينتهي يخطب خطبة العيد. طيب يا شيخ التكبير في صلاة عيد الفطر متى يبدأ؟ أهل العلم يقولون يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، أول ما يعلن أنه بكرة إن شاء الله عيد نبدأ التكبير، وهذا تكبير عام. تكبر في الشارع، في الأسواق، في الطريق، في السيارة، في البيت، في المنزل، على الدرج، في أي مكان تكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وصيغة التكبير معروفة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، إما بالتثليث وإما بالتثنية، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الشيخ محمد الاحتفال في العيد بالموسيقى وبالطبل وبالزمر محرم؟ محرم، لم يجعل الله جل وعلا شيئا من الطاعات يجوز فيه إدخال المعاصي، ولا يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء من الطاعات يكون فيه معاصي ويكون فيه طبل وزمر ويكون فيه آثام. طيب من الأسئلة المهمة أيضا، النساء اللي رايحة تصلي صلاة العيد يخرجون يلبسون ملابس ملونة ويضعون المكياج ويضعون الزينة ويعني الحلي، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء للصلاة تفيلات، يعني غير متجملات، غير متزينات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكيف يؤمر بخروج النساء للعيد وهن متجملات فيكن سببا في فتنة المسلمين؟ هذا غير معقول، وهذا خلاف أمر الله بالحجاب، وخلاف أمر الله جل وعلا للرجال بغض البصر وللنساء بغض البصر. فالمرأة التي تتزين وتتجمل وتخرج كأنها في عرض أزياء يوم العيد، هذا حرام عليها، ولو قعدت في بيتها وصلت في بيتها لكان أحب إلى الله عز وجل. من الأسئلة المهمة شيخ محمد، زيارة القبور يوم العيد. نجد ما شاء الله عندنا في مصر وفي كثير من البلدان يخرج الرجال والنساء ويزورون الأموات يوم العيد. الزيارة للقبور في حد ذاتها أمر مشروع سنة، وهو في حق الرجال آكد، وفي حق النساء بعض أهل العلم نهى عنه والبعض حذر والبعض أباح. لكن إن ضمنت المرأة أنها إذا ذهبت إلى المقابر لن تجزع ولن تبكي ولن تصرخ ولن تشق الجيوب وتضع الرمل على رأسها ونحو ذلك من دعوة الجاهلية، يجوز لها أن تذهب. طيب الأصل أنها لا تذهب. طيب يوم العيد بالذات، تخصيص يوم العيد بالذهاب إلى المقابر، هذا أمر خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة عندنا في التخصيص، لأن التخصيص هنا ينقل العبادة إلى خانة البدعية. الآن ابتدعنا وخصصنا يوم العيد أن نذهب فيه إلى القبور، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح أهلي وإخواني وأهل بلدي في مصر وبلدان المسلمين أن يتجنبوا الذهاب إلى المقابر في يوم العيد، لذلك لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من المسائل المهمة مسألة ارتداء الملابس يوم العيد للرجال. المسلم يسن له أن يتزين ويلبس أجمل الثياب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنظف ويغتسل ويتطهر ويلبس أجمل ما عنده من الثياب، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا تتطيب ولا تتجمل، وإنما تخرج بملابسها المحتشمة المحجبة التي لا تلفت النظر ولا يشم الرجال منها طيبا ولا ريحا. طيب من المسائل المهمة أيضا مسألة ما بعد العيد، وهو الست من شوال. كثير من الناس يقصر ويفرط في هذه المسألة ويقول والله صيام الست من شوال سنة وأنا لا أحتاجه. نقول له أنت تضيع أجرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت السنة كلها. يا فرحتك ويا سعادتك، يجب عليك، لا أقولها وجوبا شرعيا، ولكن لمن أراد أن يتم الله جل وعلا له المغفرة، وأن يتم الله له العتق من النار، وأن يتم الله له إدراك ليلة القدر، احرص على أن تصوم الست من شوال. طيب يا شيخ محمد، أصومها مجتمعة ولا متفرقة؟ يجوز أن تصومها مجتمعة، يعني بدءا من اليوم الثاني من العيد لغاية اليوم الثامن مثلا في شوال، ويجوز أن تفرقها تصوم اثنين وخميس واثنين وخميس واثنين وخميس، هذا جائز إن شاء الله وليس في ذلك بأس. هل يجوز يا شيخ إقامة صلاة عيد مختلطة الرجال جنب النساء في صف واحد؟ لا يجوز. وما نراه في وسائل التواصل وينقل أحيانا صور تنتقل في بعض المجمعات أو بعض المصليات في الخلاء، الرجال والنساء مختلطين، صف رجال وصف نساء، وأحيانا صف رجال والنساء يكادون يكونوا متلاصقين، هذا خطأ، هذا باطل مبطل للصلاة أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون صفوف الرجال في الأمام وصفوف النساء في الخلف. ناهيك عما قد يحدث من فتنة واختلاط ويعني تماسك وتواصل، كل ذلك أشك أنه سبب من أسباب الفتنة ولا يجوز فعل ذلك، والله تعالى أعلم. طيب يكبر المسلمون في هذه الأيام، أيام في عفوا في لحظة إخبار الناس أن غدا عيد الفطر، يكبر المسلمون. متى يتوقف التكبير؟ التكبير متى يقف؟ أهل العلم يقولون يقف التكبير عند صعود الإمام، أول ما يدخل الإمام ويبدأ ويقول استووا اعتدلوا يتوقف التكبير ويتأهب الناس للصلاة ويصلون صلاة العيد، وليس عليهم تكبير. وهذا فرق بينه وبين صلاة عيد الأضحى، فعيد الأضحى هناك تكبير مقيد بأدبار الصلوات حتى صلاة آخر عصر من أيام التشريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه أسئلة مهمة أحببت أن أبثها لأبنائي وإخواني، ونحن على مقربة من عيد الفطر المبارك، فيها أحكام زكاة الفطر وفيها أحكام صلاة العيد. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.